بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: رأي الشيخ أحب إلي من جلد الغلام. للحياة أبعاد مختلفة وليس لها بعد واحد فقط، تماما كما أن للجسم أبعادا مختلفة هي الطول والعرض والعمق والوزن. صحيح أننا بالنظرة الأولية لهذا الجدار لا نرى إلا بعدا واحدا له، أما عرضه وأما عمقه وأما وزنه فلا نراها بنظرة واحدة، إلا إذا قمنا بقياس تلك الأبعاد، إلا إذا درنا حول الجسم فإننا حينئذ سنرى العرض والعمق والطول وما شابه ذلك. كذلك الحياة ليست لها بعدا واحدا وإنما مجموعة أبعاد، وكما لا يجوز أن يتصرف الإنسان مع الأجسام من خلال نظرته الأولية التي يرى من خلالها بعدا واحدا لها، كذلك لا يجوز للإنسان أن يتصرف مع الحياة إذا لم ير كل أبعادها. انظروا الطفل إذا دخل في غرفة فأعجبه شيء ما، لم ير من هذا الشيء إلا بعدا واحدا، لم ير الأبعاد المختلفة له، قد يتورط وقد يتأذى وقد يتوجع لأنه لم ينظر إلى الأبعاد الأخرى من هذا الشيء. غالبا الأطفال يلعبون ألعابا خطرة، يأخذ المسمار والمطرقة ثم يضرب المطرقة على المسمار في الجدار، ما يحسب أن من الممكن في داخل الجدار أن يكون سلك كهربائي ومن ثم يتكهرب، ما يحسب هذه الحسابة، مسمار ومطرقة والجدار. هذا الحساب من يحسبه؟ أنا وأنت. أو مثلا قد يرى طفل لم يجرب النار بعد، يرى من النار حلاوتها، يرى لعبة النار، يرى وهج النار، يرى رقصة النار، يرى ألوان النار المختلفة فتعجبه ويحاول أن يلعب بها بأصابعه وأنامله فتحترق. كذلك الحياة لها أبعاد مختلفة. الإنسان ربما في البداية وخاصة في طفولته ثم في شبابه لا يرى إلا بعدا واحدا من الحياة، لكن بمرور الزمن ينظر إلى أبعاد مختلفة من خلال تجاربه، من خلال المطبات التي يسقط فيها والمشاكل التي يمر عليها، يكتشف الأبعاد الأخرى من الحياة فيصبح رجلا ناضجا. الفارق بين أبعاد الجسم الواحد وأبعاد الحياة أن أبعاد الجسم قابلة للرؤية أو قابلة لللمس، طول الجدار يمكن أن تراه، عمق الجدار يمكن أن تراه، وزن الجدار يمكن أن تحس به، ولكن أبعاد الحياة ليست مرئية. أنت قد يعجبك أن تقول كلمة نابية في حق إنسان، ولا تحسب أن هذه الكلمة سترد عليك في يوم من الأيام. أحسن يحسن إليك، وأسأ يساء إليك. هذا بعد للحياة غير مرئي، غير مرئي. يأتي شاب نزق متهور ثم يضرب إنسانا بريئا، هو قوي وذاك الطرف ضعيف، يصفعه ثم يذهب في طريقه. هذا لا يدري أن للحياة بعدا آخر، أن الزمن ينتقم، أن الحياة العمل فيها يرد شئت ذلك أم أبيت، وأن عمل الإنسان مثل الطائر الذي يتركه الإنسان وهو مشدود إلى رقبتي، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. هذا البعد غير قابل للرؤية، قابل للتجربة وللمس بمرور الزمن. ذلك الأب الذي كان يأمر أولاده فلا يطيعون، قال أنا أستحق هذه المعصية من قبل أولادي، لأن أبي قبل 30 عاما كان يأمرني ولا أطيع، وبعد 30 عاما أولاده لم يكونوا يطيعونه لأنه ما أطاع قبل 30 سنة. هذا بعد أنا وأنت ماذا نشوفه. وأبعاد الحياة مختلفة. أنا أعتقد من جملة ما يفعله القرآن بالنسبة للإنسان أن يشير له إلى الأبعاد المختلفة للحياة، وأن ينبهه إلى ما يترتب على تصرفاته وأعماله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. من الأبعاد الغير قابلة للرؤية مثلا ما يقوله الإمام علي سلام الله عليه: اقلع الشر من صدر غيرك بقلعه من صدرك. والله هذا شلون بعد؟ شلون يمكن أنت تلمسه أو توزنه أو تقيسه؟ أنه إذا هنالك رجل أنت تحقد عليه وهو إذن يحقد عليك، لكي تقلع الشر من صدره اقلع الشر من صدرك. أنت تنوي إليه سوءا فهو ينوي إليك سوءا، لكي ترد سوءه امنع نيتك السيئة بالنسبة إليه. طبعا هذا بالنسبة للمؤمنين وبالنسبة للمجتمع المسلم، ليس بالنسبة لحاكم ومحكوم، ظالم ومظلوم، آكل ومأكول. لا، اقلع الشر من صدر غيرك بقلعه من صدرك. هذا البعد غير مرئي، غير قابل للرؤية. هذا هو الفارق بين أبعاد الحياة المختلفة وبين أبعاد الجسم. الجسم الطفل الصغير أيضا تعطيه بيده متر يقدر يعرف هذا الجدار إلى بعد آخر غير الطول، هنالك بعد العرض والعمق. لكن أبعاد الحياة مو بسهولة الإنسان يعرفها، مو بسهولة يعرفها ويخبرها، ونحتاج لمعرفتها إلى التجربة ومزيد من الاختبار ومزيد من المشاكل ربما. والتجربة والاختبار أمران لا يتسنى للإنسان أن يحصل عليهما من دون زمن، بدون زمان ما يمكن. يعني ليست التجربة حبة دواء يبلعها الإنسان فيصبح مجربا في الحياة، لا، التجربة يجب أن تصبح جزء من شخصية الإنسان. ليش تجارب الأفراد غير قابل للانتقال؟ يمكن أن تجربة غيرك تكون شمعة في طريقك، لكن ما تصبح تجربة غيرك جزء من شخصيتك إلا إذا أنت مررت عليها. إذا افترض رجل ما مسافر في حياته، ما يعرف مشاكل السفر، ثم يؤتى له بخطيب رجل مجرب الحياة ويلقي عليه مجموعة محاضرات عن السفر ومشاكل السفر، زين، هل هذا يكون قد حصل على ذات التجربة التي حصل عليها الخطيب في حياته؟ لا، لازم هو يسافر، لازم يتورط، لازم يضيع شنطة، لازم يضيع بيته وهكذا يكتشف. أنا أتذكر حقيقة مرة سافرنا وإحنا كنا 3، مو واحد، سافرنا 3 أشخاص إلى دولة أجنبية، لم نكن نعرف لغة تلك الدولة ولا نعرف في تلك المدينة التي نزلنا فيها العاصمة، لم نكن نعرف أحدا. بالليل نزلنا في فندق، أصبح الصباح، قررنا نطلع ونكتشف المدينة ونشوف شنو أكو وشنو ما أكو. طلعنا رحنا شي ساعة ساعتين، ردنا نرجع، شنو اسم الفندق؟ ما نتذكر عنوانه، ما ماخذ جوازاتنا أغراضنا شنطنا كلها مخليها بالفندق. عجيب، الإنسان لما يريد يطلع من الفندق لازم يأخذ العنوان. طول عمرنا نطلع من بيوتنا ما نأخذ العنوان لأن ندلي هذا البيت وهذه المدرسة وهذا المكان وهذا رايحين جاي، ما نحتاج لأن نأخذ عنوان. يعني تصور هذه التجربة اللي مرت علينا مرة وهي جدا بسيطة، أنه أول ما تنزل في الفندق أخذ عنوان الفندق خليه عندك في جيبك، أو لا تأخذ عنوان الفندق مو عنوان وعنوانين، مكانين تكتب العنوان، أو إذا في كارت تأخذ كارتين بطاقتين تخليها في مكانين، إذا ضاعت بطاقة تبقى عندك بطاقة ثانية للاحتياط، وإلا كثيرا ما تورط أناس. هذه التجربة ممكن كانت مرة لكنها نفعتنا، أصبحت جزء من حياتنا، وين ما تدخل تأخذ الآن بعد ما تنتهي، يعني تورطنا أخذ من عندنا نهار كامل، لأنه بالضغط على ذاكرتنا قمنا نتذكر شنو كانت الدكاكين اللي شفناها بالليل جايين الصبح طالعين، يعني ما شفنا أيضا شيء كثير، عدة أماكن صارت قضية وجماعة يمرون ويانا إلى أن لقينا الفندق اللي كنا نازلين. على كل حال لابد لكي تصبح التجربة جزءا من ذات الإنسان ومن شخصيته أن يمر الزمن على الإنسان، ومن هنا يستطيع الإنسان أن يقول بكل ثقة أن الشاب رأيه ليس أفضل من رأي الشيخ. ممكن أن فكرة ما تنزل على مخ شاب لم تنزل على مخ شيخ، صحيح، لكن بشكل عام الذين خبروا الحياة وجربوا الحياة رأيهم أفضل من رأي الغلام ومن رأي الشباب. من هنا الفارق بين الشيخ الطاعن في السن والشاب الذي لم يجرب شيئا في هذه الحياة. طبعا حتى نعرف هذا الفارق لابد أن نطرح هذا السؤال، أنه كيف يرى الشاب الحياة؟ شلون نشوف حقيقة؟ أنت شاب اجلس مع رجل طاعن في السن كبير واطرح عليه السؤال وأنت تعرف الجواب، يعني أشياء اللي في نظرك ثابتة، اسأله بعض الأسئلة شوف جوابه يختلف عن جوابك. إذن أنت ترى الحياة بشكل والرجل الطاعن في السن يرى الحياة بشكل آخر، هو يرى أبعاد مختلفة، هو مجرب. مثل رجل بعض المشاكل عنده عادية ما مر عليه، لكن إذا مر بالمشكلة غير يفكر. بعد ما متزوج ما يعرف مشاكل الزواج، عنده أبدا هو حلال مشكلات الزواج، لما تقول له ترى الزواج فيها مشاكل أبدا يقول بالنسبة لي ما في مشكلة، طبعا هو ما مر فيه، ما مر بهذه المشكلة، لذلك عنده ما في مشكلة أبدا. لا يرى من هذه المسألة الحياتية من مسألة الزواج إلا لونا واحدا جميل جدا رائع جدا، أما مشاكلها شنو ما يشوف. لكن روح اسأل واحد متزوج متورث في المسألة، قالوا أن رجل فوق المنبر خطيب مدح الزوجة الثانية أن من الجيد الإنسان يتزوج زوجتين مو زوجة واحدة، وأن الحياة مع زوجة واحدة ليست جميلة، المهم زوجتين، ورجال قاعد تحت ما مخبر الحياة ما مجرب، طلع من مجلس هذا الرجل وتزوج زوجة ثانية، بمجرد ما أن تزوج الزوجة الثانية حياته التي كانت جنة مع زوجته الأولى تحولت إلى جحيم. في يوم من الأيام راح عند الأولى طردته، راح عند الثانية غارت من الأولى انطردته، اضطر في الليل يروح في المسجد ينام، نصف الليل شاف واحد نايم إلى جنبه، قال عزيزي شاف نفس الخطيب اللي كان ينصح بزوجتين قعدة. قال انت نصحتني بزوجتين وانا تورطت، الان لا عند الاولى ولا الثانية، طردوني. قال في الحقيقة انا هم كانوا يطردوني كل ليلة انام هنا وحدي، كنت ادور واحد ثاني مثلك بسرعة يصدق الكلام وروح اتزوج سنتين حتى بيناتنا نقعد وشوية نتكلم. على كل حال هنا التساؤل انه الشاب يرى الحياة شكلا ويرى الشيخ نفس الحياة شكلا آخر، ومن ثم يأتي السؤال ما هي نقاط القوة في الشاب وما هي نقاط الضعف فيه، ما هي نقاط القوة في الشيخ وما هي نقاط الضعف فيه. طبعا كل واحد من عندهم عنده نقطة قوة وعنده نقطة ضعف. لا أقول أن الشيخ بشكل عام مجموعة من النقاط الجيدة والإيجابية ونقاط القوة، لا، وكذلك الشاب. الإنسان في الواقع يتدرج في نموه العقلي، يتدرج. الله عز وجل سنته جارية على أن يعطي العقل للإنسان بالتدريج. تصور الطفل عمره سنة كثير من الأمور ما يفهمها، يعني حتى لو أنت تتركه على بداية الدرج ممكن يرمي بنفسه ويسقط من الدرج. أكو أحد من عندكم ما سقط في حياته في طفولته ويركض وما حاسب حساب أنه ما يقدر يلزم نفسه إذا ركض وانطلق فيصطدم بالحائط فينكسر رأسه، شيء طبيعي. لكن بمرور الزمن ينمو عقله، يعني كلما كبرت مقدرات الجسمية كلما زاد عقله، هذا شيء طبيعي. ولذلك كلما كان الإنسان أقرب إلى الطفولة كلما كان عقله أقل. طفل اللي عمره سنة عقله أقل من اللي عمره سنتين، اللي سنتين أقل من اللي أربع سنوات، أربع سنوات أقل لي من عشر سنوات، وهكذا. كلما ابتعدنا عن مرحلة الطفولة كلما اقتربنا إلى النضج العقلي. غالب الأنبياء ما عدا بعضهم طبعا، غالب الأنبياء كانوا يكلفون بالرسالة بعد الأربعين، من اللي شوية عقله ناضج، وعادة عقل الإنسان ينضج في الأربعينات. فكما أن الطفل إذن عقله قليل كذلك الشاب أقل من اللي أكبر من عنده. المثل المعروف يقول أنه أكبر منك بسنة، أعقل من عندك بعشر سنوات. إذا أكبر من عندك بسنة إذن واقعا أعقل من عندك عشر سنوات، يعني أنت يجب عليك أن تنظر إليه على أساس أن عقل أنضج منك بمقدار عشر سنوات، خاصة الذين مروا بتجارب. الحياة ظلمات، أنت في الظلمات بحاجة إلى يد تهديك، إلى شخص مار في هذا الطريق يعرفه. اللي مار في هذا الطريق منه؟ الذي خبر الحياة وجربها، وهو الشيخ. من هنا فإن للشاب نقطة ضعف وأخرى نقطة قوة. نقطة ضعف شنو؟ عدم خبرته وعدم معرفته لأبعاد الحياة، ونقطة قوته همته طموحه قوته وما شابه ذلك. هذه نقاط القوة في الشاب. بينما الرجل الطاعن في السن عنده نقطة قوة عقله، لكن عنده نقاط ضعف كثيرة، من جملتها همته خائرة. الشاب ينطلق بطموح، لكن الرجل اللي مار بمشاكل دائما متخوف أكثر حذرا من الشاب. الطموح الانطلاقة والهمة العالية، هذه الأمير المؤمنين يسميها جلد، جلد الغلام. رأي الشيخ أحب إلي من جلد الغلام. طبعا الغلام يعني الشاب المراهق، وإلا الشاب اللي عمره 30 سنة 34 سنة 35 سنة أيضا يعتبر ناضج، هذا كاهل في الحقيقة. مرحلة الشباب تنتهي في 24 من حياة الإنسان، ثم تبتدأ المرحلة الأخرى من حياته. إذن الشيخ نقطة قوته في فهم لأبعاد الحياة وتجاربه المختلفة، ونقطة ضعفه في ضعفه الجسمي وخور همته. الشيخ أكثر واقعية عادة، والشاب أكثر خيالية. الشيخ أضعف همة، الشاب أكثر طموح. الإمام علي يقول جهل الشباب معذور وعلمه محقور، ممكن هو واثق من نفسه لكن واثق ثقة عمياء غير صحيحة، علم محقور، علم حقير، علم صغير، ما مر بتجارب. أبوك مر بتجارب كثيرة، ما في شك أكثر من عندك، لا بأس. لا يعني ذلك أن عليك أن تعمل بكل ما يقول، لكن يصير عندك غرور وما تستشير مصاحب. فهذه نقطة. نقطة أخرى، كثيرا ما الشباب همتهم ورأيهم مخلوط بالهوى، مخلوط بالشهوات عندهم، لكن الشيخ بعد شهوات ما عنده. يعني كثيرا ما يختلط المنطق بالهوى. شخص يجي وعنده ألف دليل على رأيه، لكن كل الأدلة لما أنت تبحثها وتنقبها ترى أن هذه الأدلة تعود إلى شيء واحد، هو شهوته ورغبته فقط، لكن مغلفها بأغلفة مختلفة، يجيب لك مجموعة مبادئ ويستند إليها، لكن في الحقيقة هذه المبادئ ما لها صحة، عنده شهوة، عنده رغبة في شيء، لكن طبعا ما يقول أن عندي رغبة في شيء مادي مثلا، يجي يغلفها بألف غلاف. وكثيرا ما ترى في الشباب أو في المراهقين اللي عندهم رغبة في الزواج، يجي يتكلم عن الزواج كمبدأ من المبادئ، مو عنده هو رغبة جنسية إلى الزواج، لا، مبدأ من المبادئ وأن الدين يأمره بذلك والرسالة، وممكن هناك كم حلم شايف في الليل وأحد الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين قال له لازم تتزوج وما يصير تتأخر وإلى آخره. هي أصل المسألة عنده رغبة في الزواج، ما في شيء، كل إنسان الله خلق في هذه الرغبة. لكن بعض الأوقات رأيه مخلوط بالهوى، عقله مخلوط بالشهوة، لكن الشيخ بعد ما عنده هذه المشكلة. ومن هنا فإن رأي الشيخ أحب إلى الإمام من جلد الغلام. طبعا أفضل صورة هي صورة أن يكون هنالك شيخ جرب الحياة، طبعا هي مهمة تجربة، شيخ جرب الحياة يعطي الرأي لمجموعة من الشباب فينفذون، يعني التخطيط من الشيخ والتنفيذ من الشباب. هذه الصورة المثالية، يعني ما في تنافر، الشيخ يأمر والشباب يطيعون. طبعا أكرر، الشيخ الذي جرب، لأن بعض الأوقات الناس كبار في السن ما مجربين كل أمور الحياة، مجربين شيء واحد ثم يعطون رأي في شيء آخر. بقال كل عمله وشغله أن يشتري فواكه يبيع فواكه، لكن يعطيك رأي في التاريخ، هذا مو صحيح. يعطيك رأي في تبدل الحضارات، هذا مو صحيح، لأن ما مجرب هذه المسألة، ما مناضل في حياته، ما عنده تجربة نضال. يعطي رأيه نابع من بيعه للتفاح والعنب والبرتقال، ما نابع من تجربة ذاتية وشخصية. إذن هذه المشورة ربما لا تكون صائبة وصحيحة، لكن إذا كان هنالك رجل اختبر الحياة فعند رأي، يعني تصور الإمام علي سلام الله عليه مع أصحابه، كثير من أصحابه كانوا شباب، الإمام علي عمره 63 عام، كان يقول هنا حاربوا وإلا ألا وإن هؤلاء سيدالون عليكم، يعني أعدائه، لا لأنهم أولى بالحق منكم ولكن لتفرقكم عن حقكم وتمسكهم بباطلهم. ما دالوا عليهم؟ دالوا. ما ضربوهم؟ ضربوهم. ما حطموهم؟ حطموهم. ما مزقوهم؟ مزقوهم. لكن بعض الأوقات أكو تنافر، يعني هنالك رأي للشيخ بس الشاب بانطلاقته يريد انطلق، الشيخ يقول لا الآن مو وقت الانطلاق، وهذا الشاب بنشاطه وسرعة أخذ القرار عنده يريد انطلق. هنا الإمام علي يقول إذا حدث تنافر بين رأي الشيخ وجلد الغلام فإن رأي الشيخ أفضل ومقدم على جلد الغلام. في كلمة أخرى، طبعا نفس الرواية مروية بصيغة أخرى، يعجبني رأي الشيخ وجلد الغلام، يعني جلد الغلام أيضا يعجبني، لكن بشرط أن يختلط مع رأي الشيخ، لأن يعني رأي الشيخ محترم، جلده لا، همته فيها إشكال. نشاطه فيها اشكال. لكن في الشاب اللي يعجبني جلده، همته، نشاطه، قوته، سرعته، وهكذا. يعني اذا في قضيه هي ترتبط بالتخطيط اعطيها لمجموعه من الشياب، اذا قضيه بحاجه الى تنفيذ وعمل وشغل وجهد جسمي، حينئذ لا تعطي لمجموعه من الشباب، راح تجيبوا لك مجموعه من الاعذار، اعطي لمجموعه من الشباب، هذه شغله شباب. طبعا هنا ايضا نعرف اهميه التخطيط في الحياه، وكم من روايات ان شاء الله في وقت اخر اتحدث عنها ترتبط بمساله التخطيط في الحياه واعطاء الاهميه لها، والانسان ما يمشي على غير هدى وعلى غير بصيره وعلى غير خطه في حياته، اي قضيه ثانيه لكن لها ربط بالمساله. الشيخ باعتباره مخططا جيدا فهو افضل من جلد الغلام. ان الشيخ كثير التجربه فيبلغ من العدو برايه ما لا يبلغ بشجاعته الغلام الحدث غير المجرب، لانه قد يغرر بنفسه فيهلك ويهلك اصحابه. ولا ريب ان الراي مقدم على الشجاعه، ولذلك قال المتنبي: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكان، ولربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الأقران. لولا العقول لكان أدنى ضيغم، يعني أقل أسد، لولا العقول لكان أدنى ضيغ من أدنى إلى شرف من الإنسان، ولما تفاضلت الرجال ودبرت أيدي الكمات عوالي المران. إذا القضية قضية قوة وشجاعة، إذن الأسد أشرف من الإنسان، بينما نحن نشوف مسكين الأسد يصاد ثم يوضع في قفص في حديقة حيوانات، وأطفال يجون يضحكون عليه ويرمونه بقشر الموز، لكن ما شفنا الأسود تصيد إنسان وتخلي في حديقة حيوانات عدل. إذن مسألة الرأي مسألة هامة لا شك في ذلك. يعني الشيخ باعتباره مجرب للحياة، لذلك فإن له قيمته الأساسية. في الكامل للمبرد قال المهلب: ما يسرني أن فيه قال المهلب ما يسرني أن في عسكري 1000 شجاع بدل بهيث بن صهيب، رجل من أصحابه. فيقال له: أيها الأمير، بهيث ليس بشجاع. فيقول: أجل، صحيح مو شجاع، ولكنه سديد الرأي، محكم العقل، وذو الرأي حذر سؤول. فأنا آمن أن يغتفل، فلو كان لا آمن أن يغتفل، فلو كان مكانه 1000 شجاع قلت أنهم يتشاءمون حتى يحتاطون. وكان المهلب شيخا ذا رأي متين، رجل آخر أيضا، هذا المهلب اللي يقول فلان واحد أنا يعجبني وهذا لازم يكون في أصحابي وأفضل من 1000، رجل شجاع، هذا كان ذا رأي متين، فلولا تدابيره في حرب الخوارج لخربوا البصرة وقتلوا رجالها وسبوا نساءها ولسيطروا على العراق. وكانت الخوارج تسميه الساحر لهذا المهلب، لأنهم كانوا يدبرون أمرا فيجدونه سبقهم إلى نقضه، لأن عند الشيخ كبير في السن عند رأي سديد. ومن أرائه في التدبير على الخوارج أن رجلا حدادا من الأزارقة كان يعمل نصالا مسموما في هذه الحرب، رجل موجود من الخوارج يعمل سهام مسمومة ويرميها، وين ما يصيب هذا السهم المسموم يقتل، بينما السهم غير المسمومة لازم تصيد المخ أو تصيد القلب أو تصيد الشريان حتى تكون قاتلة. هذا كان عنده سهام مسمومة لا تصيبه إلا أي مكان وتقتل، فيرمي بها أصحاب المهلب. فرفع ذلك إليه، إجوا وقالوا له: هذا الشاهد أن عندنا في العدو واحد يعمل سهام مسموم تقتل، شن تسوي؟ قال: أنا أكفيكمه. فوجه رجلا من أصحابه بكتاب و1000 درهم إلى عسكر قطري، يعني هذا قائدهم قطري، 1000 درهم ورسالة. قال: ألق هذا الكتاب في عسكره واحذر على نفسك، دير بالك لا يكتشفوك. فصعد راح رمى الألف دينار والرسالة. وكان في الكتاب في الرسالة شنو كانوا كاتبين؟ أما بعد فإن مثالك قد وصلت إلي وقد وجهت إليك بألف درهم فاقبضها وزدنا من هذه النصال. من هاي الكهانة اللي تسويها أرميها علينا. فوقع الكتاب والدراهم إلى قطري، فدعا بالرجل فقال ما هذا الكتاب؟ قال لا أدري. قال فهذه الدراهم ما هي؟ قال لا أعلم. فأمر به فقتل. فكر أن هذا متعاون مع أعداء الخوارج وأن هذا يعمل سهام ويرميها عليهم وذولاك يأخذون السهام ويستعملوها. ذبح. فجاءه عبد ربه الصغير مولى بني قيس بن ثعلبة فقال له أقتلت رجلا على غير ثقة ولا تبين؟ قال فما حال هذه الدراهم؟ يعني الدراهم من وين؟ إذا هي فعلا الرجال كان ويانا الدراهم ليه جايبين إليه؟ فقال يجوز أن يكون أمرها كذبا ويجوز أن يكون حقا. فقال له قطري قتل رجل في صلاح الناس غير منكر، وللإمام أن يحكم بما رآه صالحا وليس للرعية أن تعترض عليه. فتنكر له عبد ربه وجماعة ولم يفارقوا. فبلغ ذلك المهلب، يعني ما صارت عنده مشكلة، فقط هذا الرجل اللي يصنع السهام قتل. هذا يريد يعمل اختلاف في أصحاب الخوارج. فدعا رجلا فدفع إليه رجلا نصرانيا فقال له إذا رأيت قطريا فاسجد له، فإذا نهاك فقل سجدت له. هذا المسكين أخذ البيزات أخذ الفلوس وراح وسجد لرئيس الخوارج. الخوارج تعرفون في التاريخ كانوا سطحيين، كانوا يأخذون بظاهر القرآن، وما فعلوا من المشاكل في التاريخ الإسلامي كان من سطحيتهم. رجل نصراني اجعد رئيسه مسجد إليه، بمجرد أن سجد واحد من الخوارج قال القرآن الكريم يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. هذا سجد، هذا هم مسجود إليه، فإذا اثنينهم يدخلون نار جهنم، إذا رئيسنا يدخل نار جهنم. فقال قطري إن هؤلاء النصارى قد عبدوا عيسى ابن مريم، فما ضر ذلك عيسى شيئا. فقام رجل من الخوارج إلى النصراني فقتله، قتل النصراني. فأنكر ذلك عليه قطري وقال أقتلت ذميا؟ فاختلفت الكلمة ووقع بينهم اختلاف عريض وانهزموا في المعركة. رجل طاعن في السيف حسب حسابه، مواجهة الرمح ليست دائما برمح مثله وإنما برأي أصوب وهو الرسالة وألف درهم. وتمزيق العدو ليس دائما بالقوة، بعض الأوقات برسالة. اليوم احنا ما نشوف من خلال بعض الإعلام وبعض الأخبار يوقعون في الأمة خلافا طائفيا عريضا عميقا، بينما العدو جالس هنالك يضحك. من خلال خبر يلسون خبرا، من خلال خطاب يلقيه شيخ أحمق فيتهجم على مذهب معين فيقع الاختلاف. وهكذا في أصل القضية مجرد رأي. إذن رأي الشيخ تأتي أهميته من خلال أمرين: واحد، فهمه لأبعاد الحياة المختلفة. اثنين، نضج آرائه مما يؤدي إلى تخطيطه السليم. فقد يتساءل المرء كيف نجعل آراءنا ناضجة؟ يعني لازم ننتظر حتى ظهورنا تتقوي وشعرنا يبيض وقوانا تخور حتى يصير عندنا رأي ناضج؟ لا، من الممكن. وأنت شاب عندك آراء ناضجة إذا كانت عاداتك وتقاليدك سليمة فيما يرتبط بالحياة. عندنا مجموعة طرق تجعل من رأي الإنسان رأي سليم. أولا الاستشارة، لا تكون مستبدا برأيك، من استبد برأيه هلك. عندك فكرة تعرضها على الآخرين. يقول الإمام علي: المشورة تجلب لك ثواب غيرك. ثواب غيرك، رأي غيرك، تجربة غيرك تنتقل إليك عبر المشورة. ويقول: شاور ذوي العقول تأمن الزلل والندم. ويقول: من استقبل وجوه الآراء، يعني الآراء المختلفة، عرف مواقع الخطأ والصواب، ويقول أفضل الناس رأيا من لا يستغني عن رأي مشير. ممكن أن تمر على هذه الكلمة مرور الكرام، لكن أسألك، أنت فيما يرتبط بمشاكلك الاجتماعية والعائلية هل عندك رجل تستشيره له؟ عادة لا. أنت فيما يرتبط بصحتك هل لك رجل تستشيره له؟ أنت فيما يرتبط بدراستك هل هنالك رجل تستشيره له؟ كثيرا ما يكون الإنسان في بداية شبابه في فترة مراهقته، حتى اللي عنده تجربة سابقة ويعطيه خطة يقول له هذا الكتاب اقرأ، هذا الكتاب لا تقرأ، هذا العمل اعمله، هذا لا تعمله، انخرط ضمن هذه الجماعة لا تنخرط ضمن هذه الجماعة، ما يريد يقبل. طبيعة الإنسان ما يريد يقبل، ما يريد يستشير. في البلاد المتقدمة من الناحية المادية للعائلة طبيب، يسمونه طبيب العائلة، يعني من الصغار هذا الطبيب ماشي مع هذا الطفل، يوم اللي كان صغير يودون عنده إلى أن صار شاب إلى أن صار كبير في العمر، طبيب العائلة. وأكثر من ذلك يكتبون تجربة هذا الطبيب، كل الأشياء تكتب صغيرة وكبيرة تنحفظ، حتى إذا جاء طبيب آخر يستفيد من تجربة الطبيب الذي سبقه. أكثر من ذلك عندهم مستشارين في الزواج، في المشاكل الزوجية، حتى في المشاكل الجنسية عندهم مستشار طبي، عندهم مستشار اقتصادي، عندهم مستشار إداري، عندهم مستشار سياسي. من أين تقدموا؟ ليس بفسادهم تقدموا علينا، ليس بانحلالهم الخلقي تقدموا علينا، بهذه الأمور التي هي من صلب الإسلام وقد أمر بها الدين. أنت عندك مشاور؟ ما عندك. من مشاور؟ كثيرا ما يستصعب الواحد منا أن يستشير غيره في مسألة مكون رأي عنده، مكون رأي يعني كأنه باني بناية في آرائه، ما يريد هاي البناية تلمس، يخاف رأيه الطرف الثاني يخالف رأيه. ثانيا مناقشة الفكرة مع الذات، تعرف عندك فكرة بسرعة لا تنفذها، ناقشها مع نفسك، مضمض مع هذه الفكرة. يقول الإمام علي الرأي مع الأناة، يعني مع الصبر مع التفكير، وبئس الظهير الرأي الفطير. الرأي اللي مناضج هذا رأي فطير، هذا بئس الرأي. أفكارك بمجرد ما هذا التعبير واحد كان يقول أوحي إلي، لا ممكن فعلا أوحي إليه، لكن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم، ليست كل فكرة مرة واحدة تجي في ذهنك هي فكرة صائبة. إذن النقطة الثانية أن تناقش الفكرة مع ذاتك مع نفسك، الرأي مع الأنات، وبئس الظهير الرأي الفطير. ويقول أمخض الرأي مخض الثقاء، يعني شلون الثقاء يأخذون القربة، إذا يردون يعملون من زبد يأخذون القربة ويخضوها إلى أن يتكون الزبد. الإمام يقول أمخض الرأي مخض الثقاء ينتج الرأي السديد. الرأي الصائب والرأي السديد لا يأتي إلا من خلال أن تمخض الرأي كما تمخض الثقاء. ثالثا مناقشة الفكرة مع الآخرين، ناقش الآخر. يقول الإمام علي اضربوا بعض الرأي ببعض يتولد منه الصواب. جاءني أحد الشباب وسألني قال أنا أريد أفكر في نقطة بس ما تجيني فكرة، قلت له شلون تفكر؟ قال أقعد وحدي ما حد يمني في مكان صمت كذا، مع ذلك ما تجيني فكرة. قلت هذا هو موقع الغلط والخطأ، الفكرة لا تأتي هكذا، الفكرة تتلاقح، لا تفكر فرديا، تفكر جماعيا، صيروا ثلاثة صيروا أربعة، اكتب النقطة اللي تظنون تفكرون فيها، هذا يقول كلمة، ذاك يقول كلمة، هذا يكمل فكرة الثاني، لذاك ممكن يجيب رأي مو صائب، لكن من خلال رأيه غير صائب تأتيك فكرة صائبة. لا تفكر منفردا بل فكر جماعيا، اضربوا بعض الرأي ببعض يتولد منه الصواب. شوف هاي الكلمة اللي رائعة في تراثنا قبل 1400 سنة الإمام علي سلام الله عليه ذكرها. ويقول رابعا التفكير في الإيجابيات والسلبيات قبل الإقدام على التنفيذ. بعض الأوقات فكرة جميلة تجي في ذهنك ما تحسب حساب سلبياتك، تحسب فقط حساب الإيجابيات. هذا مو صحيح. أخذ لك ورقة وقلم ثم أكتب إيجابيات هذه الفكرة وفي مكان آخر سلبيات هذه الفكرة. أكتب الإيجابيات كلها ثم أكتب السلبيات. أحد الرؤساء الأمريكيين الذين مروا بتجارب صعبة ومشاكل كثيرة في حياته، أنا قرأت في مذكراته يقول حينما جاءتنا فلان مشكلة، كانت مشكلة حرب، وأشاروا علي بموقف معين أنه مثلا هاجم، أنا كتبت الهجوم ثم وضعت خطا في وسط الصفحة الإيجابيات السلبيات. يقول وهذه كانت طريقتي دائما، الفكرة حينما كانت تأتيني كنت أكتب في ورقة إيجابياتها ثم في ورقة أخرى سلبياتها، ثم أقارن هذه الإيجابيات مع السلبيات أوازنها وأعرف النتيجة. الإمام علي سلام الله عليه يقول من جهل وجوه الآراء أعيته الحيل. اللي الجوانب الثانية من الفكرة ما تجيه الحيلة ما تنفعه. خامسا أن تجرب الفكرة، يعني إذا جاءوا لك وقالوا إنك إن دخلت في تجارة كذا فإنك تربح 200%، إذا اشتريت أرض فإن هذه الأرض ترتفع مرة واحدة، لا تضع كل البيض في سلة واحدة، لا تضع كل ثروتك في سوق المناخ، فإن سوق المناخ بكل ما له من أرباح يمكن أن يسقط مرة واحدة فتخسر كل ما عندك. الفكرة جربها، جربها تجربة صغيرة ثم تقدر تجربها تجربة كبيرة. الإمام علي يقول الأمور بالتجربة والأعمال بالخبرة، ويقول رأي الرجل على قدر تجربته. هذه بعض التفاسير فيما يرتبط بالكلمة، بكلمة الإمام علي في هذا الجانب. وصور ما عندنا وقت حتى نشرح كلمة أخرى للإمام علي سلام الله عليه، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.